هذا بالنسبة إلى المجنون والصبي. إذا بعض الأحكام تجرى على الصبي دون بعض الآخر، وكذلك المجنون. وإذا كان الفاعل وواقي البهيمة قلت فما لا يكون حكمه؟ الظاهر أنه لا شيء على الكنتا. طبعا الكنتا المشكل لا مطلق الخنافي، باعتبار الكنتا إما مشكل وإما غير مشكل. غير المشكل يعلم حالها من خلال الآثار الشرعية الواردة في بابها، على أنه هناك علامات تدل على أن هذا الكنتا رجل أو امرأة، فلو علم الحال يلحق بها حكم الرجل أو حكم المرأة. إنما الكلام في الخمسة المشكل ماذا يعمل بها؟ مثل الخمسة المشكل وقع نزاع بين الفقهاء، على أن الخمسة المشكل طبيعة ثالثة للإنسان، بمعنى أن الإنسان ينقسم إلى ثلاث طبائع: طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وطبيعة الخمسة المشكل. أو لا، الإنسان ينقسم في الواقع والحقيقة إلى طبيعتين: إما رجل وإما امرأة. فالخمسة المشكل في الواقع وفي نفس الأمر ليس طبيعة ثالثة، إنما يلحق بالرجل أو المرأة على كل حال في الواقع وفي نفس الأمر. وقع نزاع، والظاهر أنه المشهور على أن الكنتا إما رجل وإما امرأة وليس طبيعة ثالثة. لو كنا بالطبيعة الثالثة لكانت لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الرجل والمرأة، ولكن بما أنه نقول بعدم طبيعة ثالثة في الكنتا إنما تلحق بالرجل أو المرأة، فلذا أحكامها أحكام الرجال أو أحكام النساء. فما نحن فيه لو كان الفاعل الجريمة من سبب الخمسة ماذا عليها؟ الظاهر أنه لا شيء عليها، وهذا المعنى أنه لا شيء عليها لا حكم عليها من حيث ترتيب الأحكام التي مرت، لا شيء عليها. وارد هذا المعنى على عبارة المصنف الذي مرت في كتاب الأطعمة والأشربة، حيث قال يحرق موطوءة الإنسان مثلا، أو يحرق موطوءة الإنسان. موطوءة الإنسان الخمسة من طبيعة الإنسان، إما من الرجل وإما من المرأة، فعلى كل يحرم موطوءة الإنسان مطمسا سواء رجل امرأة خمسة مشكل خمسة سهل أو غير ذلك يحرم. يقول هذه العبارة واردة على تلك العبارة، يعني لا يؤخذ بتلك العبارة إنما يؤخذ بهذه العبارة، على أن الخمسة لا شيء عليه بالإجماع، أجمعت الطائفة أو أجمعت الفقهاء على ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا العور الداخل في البهيمة عضوا زائدا وليس من آلة الذكورة، حتى يوجد التحريم، تحريم اللحم مثلا، يوجد الإحراق، يوجد الذبح، يوجد الإخلاص من البلد، يوجد البيع وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فعليه ليس على الخنثى حكما فيما نحن فيه. لا فرق، لا فرق بين الموضوع موضوعة الإنسان أي الحيوان أن يكون ذكرا أو أنثى، أن يكون الواقي من قبل أو دبر، لا فرق في ذلك. نعم، إنما الكلام في الإنسان الموضوع من قبل الحيوان، يعني الحيوان يكون واقي والإنسان يكون موضوع للحيوان. مثلا الآن النساء الغربيات بعضهن مثلا يلاعبن كلاب، يلاعبن الكلاب وتدخل الكلاب فيهن، في هذه الحالة هل على الواقي شيء يعني على الحيوان شيء؟ الظاهر أنه لا شيء على الحيوان، لا شيء بمعنى أنه لا يحرم لحم الحيوان الواقي كما كان يحرم لحم الحيوان الموجود، ولا يحرق ولا يباع ولا يخرج من البلد، فلا شيء على الحيوان الواقي لأنه مشوك فيما نحن فيه. هل عليه شيء؟ الآخر عدم أن يكون عليه شيء، فلا شيء على الواقي. وإنما على المفعول، فالمفعول أنه ظاهر عليه التعزير، أما بقية الأحكام لا يجرى عليه. هذا بالنسبة إلى الواقي والموضوع أن يكون إنسان أو غير إنسان. نعم،
الحيوان
ليس ذكر، لا طب ما على الأبو أبي زائد، من يكون أبو آلة الذكورة بالنسبة للمسلم على أول كلام باعتبار أن الصنف كان مشكل لم يسمح في أشتهاها في النساء موجود أيضا، لا بالعيد أهل من هم من هم معنا عبر الجلالة نعم عن جنة بحال المساء
احترز في الثالث العاقل احترز المصنف عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه الاحكام وإن تعلق بهما بعضها بعض الأحكام تتعلق أما جميعهم
يتعلق
أما التحريم فالظاهر تحريم اللحم يعني ونتائج ومتعلقات اللحم كالصوف كالشعر وما شابه ذلك وأما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كل ذكر إذا أتى البهيمة سواء كان ذكرا صغيرا أو كبيرا فالظاهر أن لحم البهيمة يكون محرم كما سلك وأما الحاد لأنه قال بعض الأحكام دون بعض الآخر فيدخل هذه الأحكام وأما الحاد فينتفى عن غير المكلف الحاد ينتفي عن غير المكلف باعتبار الحاد إنما يجرى على المكلف فقط وبما أن الصبي والمجنون رفع عنهما قال بالتكليف لا حد عليهما ولم أجر طبعا يؤجر الصبي أو المجنون ولكن هذا التأديب لا يسمى بالحد ويلزم من تحريمها عندما نقول هذه الموضوعة محرمة هذه البهيمة محرمة يلزم وجود إطلاقها نعم لا بد أن تطلق لو كانت مما تؤكل لماذا؟ لأن لا تشتبه كما ورد سابقا لأن لا تشتبه هذه الموضوعة البهيمة الموضوعة مع بقية اللحوم الطاهرة فترتكب لحم الموضوعة باعتبار شبهة غير محصورة كما هو الحكمة فيه كما هو يعني كما أن اشتباه او عدم الاشتباه لئلا تشتبه كما هو اي عدم الاشتباه الحكمه في الافلاس لماذا الافلاس؟ لانه لا يتم اشتباه كما مره ثانيه لئلا تشتبه كما هو الحكمه فيه الحكمه في الافلاس وعدم الاشتباه فيستوي فيه الجميع اذا في الافلاس يستوي الجميع مكسر كبير صغير لا فرق في ذلك وبقي بيع ما لا يفقد لحمه أي لا فرق عن ذلك مطلقا أنه لو أتى البهيمة مذكر سواء كان عاقل مجنون صغير كبير في هذه الحالة يجب الإتلاف اللحم فيما إذا كان يقصد لحمه أكلا وأما ما لا يقصد لحمه عادة أو إصالة سواء مرة سابقا وإخراجه هذا البيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير هذا المعنى في فعل الصغير منفي لماذا؟ لأن الروايات وردت بلفظ الرجل ولا يشمل الصغير وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير لأن الحكم أي البيع والإخراج معلق في النصوص على فعل الرجل وظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق أيضا ظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق الذي ورد في النص طبعا الروايات بالنسبة إلى إتيان البهيمة من حيث ما يترتب عليه من الحد مختلفة روايات متعددة ومختلفة على طوائف أربعة كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل الوسائل المجلد 18 صفحة 570 أبواب مساح البهائم ووقي الأموات والاستمناء الباب الأول في تعزير ناكح البهيمة وجنة من أحكامه وفي 11 رواية الرواية الأولى تقول في الرجل يأتي البهيمة الرواية الثانية عن الرجل يأتي البهيمة أيضا صار رجل في الرواية الثالثة في رجل يقع على بهيمة رجل يأتي البهيمة عن الرجل يأتي بهيمة في رجل يقع على بهيمة في الرواية الرابعة في الرجل يأتي البهيمة في الرواية الخامسة في رجل يقع على البهيمة في السادسة في رجل أتى بهيمة في السابعة عن الرجل يأتي البهيمة الثامنة في رجل أتى بهيمة التاسعة قال الذي يأتي بالفاحشة طبعا هذا يأتي بالفاحشة عام الصغير والكبير لكن هذا العموم يقيد بالمقيدات قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة الرواية الحادية عشر إنه سئل عن راكب البهيمة طبعا الرواية العاشرة يقول إنه أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أصحاب الكبائر يطلق أيضا سواء كان رجال أو صغار لكن خرج الصغار بالجليل فالرواية الرابعة أنه سئل عن راكب البهيمة الرواية الحادية عشر أنه سئل عن راكب البهيمة راكب البهيمة أعم من الصغير والكبير ولكن هذا العموم يقيد بالروايات الأخرى التي ذكرناها شاف التحرير في وقت البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم ويسرق فيه البلوغ والعاقل والاختيار وعدم الشبهة مع إنسانها فلا تعزير على الصبي وإن كان مميزا يؤثر فيها التأديب أدبه الحاكم بما يراه وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه ولا على المكره ولا على المشتبه مع إن كان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا فلا يجري عليهما فلا يجري على الصبي الحق وكذلك المجنون. صفحة 400 دارا على ما في بالي 48 جه. وأما المجنون فإن الرجل في الرواية يتناول المجنون ولكن التقييد الذي ورد في كلام المصنف والتقييد بالبالغ العاقل يخرج المجنون ولعل
تقييد ورد الرواية
تقييد بالبالغ العاقل لا نقول اللي ورد من المصنف التقييد ولكن من استفاد المصنف من أين استفاد أنه يقيد بالبالغ العاقل يقول ولعل استفادة المصنف من القرينة المقالية أو الحالية في الرواية كما سيقول ولعل اقتران الحكم هذا وجه التفيد أنه لماذا قيد المصنف بالبالغ العاقل حتى يخرج المجنون من نص الرواية من الرجل يقول ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل الذي كان يشمل المجنون غير المجنون ولعل اقتران الحكم بالحاد قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون يعني اقتران الحكم بالحد أنه يحد هذا الرجل لو فعل هذا الفعل القبيح يحد كلمة الحد قرينة مقالية أو حالية على أن المراد من الرجل هو الرجل العاقل لأنه لا حد على المجنون لا حد على غير المكلف والمجنون غير مكلف قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون وهذا القول أجود وقوفا فيما خالف الآصل لأن تلك الأحكام الإحراق والذبح والبيع والإفراد وغير ذلك هذه كلها خلاف الأصل لماذا يذبح ولماذا يفرق فإذا كان تلك الأحكام خلاف الأصل يجب عند مخالفة الأصل أن نتفق على ما ورد به النص أو الإجماع خاصة وقد ورد الإجماع أنه البالغ العاقل يحد ويجرى عليه الأحكام التالية ولكن الصبي والمجنون فلا يحد لذا يجرى عليه بعض الأحكام دون البعض وقوفا فيما خالف الآخر على موضع اليقين أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم هذا فرع مثل وطء الخنثى يتعلق حكم أو لا الحكم من الإخراج والبيع وأما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد هذا المعنى وارد على التعبير الذي مر من المصنف وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق في كتاب الأطعمة والأشربة حيث حكم بالتحريم على وطء الإنسان يعني قال يحرم موضوعة الإنسان عام من أن يكون إنسان رجل امرأة أو مشترك بين الرجل والامرأة كالخنثى المشكل ولكن هنا هذا المعنى وارد على ذلك المعنى السابق التحريم طبعا يحرم لأنه مورد اختيار يعني مورد اختيار يحرم أما بقية الأحكام الأخرى لا الآصل عدم مثلا الإخراج من البلد الآصل إلا ما خرج بالدليل ولم يخرج هذا المورد بالنسبة للخنثى لم يخرج بالدليل الآصل مثلا عدم الإحرام الآصل عدم الذبح وغير ذلك من الأحكام التي مورد التحريم
كلها ما يجري وارد يعني أسقط وارد على فعل المثلث من سرقة حكم التحريم فلا تحرم موضوع الخنثى
على كل هذا التعبير هنا يرد على ذلك التعبير ربما في هذا التعبير لا يحرم بس انا يجب ان باب الاحتياط ومطالبه ان يقال يتعلق به الاحتياط لا بد ان يقال به التحريم واما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الانسان ولا فرق في الموضوع بين الذكر اي الحيوان الموضوع بين الذكر والانثى ولا فرق ايضا بين الواطي من القبل او الذبور ولو انعكس الحكم بإنسان الآدمي هو الموضوع فلا تحريم للفاعل وهو الحيوان لا يحرم لحمه ولا غيره من الأحكام لا يخرج من البلد لا يباع لماذا؟ للآصل أنه نشوف هل عليه شيء أو لا. الآصل عدم الشيء عليه اعتبار لم يرد دليل فنتمسك بإطالة البراءة. وحيث يحكم بناء على أنه يحرم لحم موضوع الصبي مثلا والمجنون، وحيث يحكم بتحريم موضوع الطفل والمجنون، يلزمهما يلزم الطفل والمجنون قيمة الحيوان الموضوع لأنه بمنزلة الإتلاف، باعتبار هذا الواقع يكون بمنزلة إتلاف المال عليهما القيمة. وحكمه غير مختص بالمكلف. الضمان حكم الضمان يختص بالمكلف؟ لا، الضمان على من أتلف، الضمان سواء كان من أتلف صغير أو كبير، فلا يختص بحكم الإتلاف. وحكم ضمان المكلف لا يختص بالكبير، إنما يعم الكبير والصغير، يعم المجنون والعاقل صراحة المجنون. وحكمه غير مختص بالمكلف، حكم الضمان لا يختص بالمكلف. فإن كان لهما للصبي وللمجنون مال أخذ منهما، وإلا أتبع به طالبان بالمال إلى أن يتيسر، يعني يتيسر لهما المال، يكونوا من الأغنياء أصحاب اليسر. فإن كان لهما مال تبعه، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني يأخذ منهما بعد اليسار بعد الغنى. نعم، لا يأخذ منهما للخصوص. ولو كان المقصود منه بعد الإفاقة، بعد الإفاقة، بعد اليسار، بعد اليسار، يعني على كل يؤخذ، حتى في حال الطفولة يؤخذ، يعني أعم من أن يكون له ولي أو ولي أم لم يكن له ولي، بلغ أو لم يبلغ، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني حتى حين الصباوة وحين الجنون أيضا يؤخذ منهما. ولو كان المقصود منه الضام، حتى ربما عفوا هذا المعنى بالنسبة إلى المجنون والصبي أنه يضمنان ولو حال الجنون والصباوة، باعتبار الضمان من الأحكام الوضعية كالنجاسة والطهارة. النجاسة والطهارة يختص بالصغير والكبير، لا يختص إذا نجس إيد الصغير أو إيد الكبير عليهما تطهير حتى يجوز معاملة الطهارة مع الصبي لو طهر، وإلا فلا. وكذلك المجنون، فالضمان من الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية يشترط فيها البلوغ ويشترط فيها العقل، من الشرائط العامة في الأحكام التكليفية الكمال بالبلوغ والعقل. أما بالنسبة للأحكام الوضعية لا يشترط التكليف، بل يجري الحكم الوضعي على الصغير والكبير على حد سواء، والضمان من الأحكام الوضعية. فلذا يجب على الصبي كما يجب على الكبير ضمان ما أتلف. ولو كان المقصود من الحيوان الموضوع الظهر دون اللحم، أن يركب ظهره مثلا، ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما على المجنون والطيف إلا أن يوجد نقص القيمة. نعم، إذا كان هذا الواقع يوجد نقص القيمة في هذه الحالة عليهما شيء لتحريم لحمه. مثلا نقص القيمة من أين؟ من جهة أنه يحرم لحمه، لأنه قلنا يحرم لحمه حتى لو كان موضوع الصغير، فلا حرمة اللحم مطلقا، مطلق الذكر إذا كان يجب تحريم اللحم، فمن باب حرمة اللحم يجب نقصان القيمة، باعتبار هذا لا يؤكل، هذا فقط يستفاد من بارة قيمة راح تكون أقل. في هذه الحالة عليه أن يعطي ما ينقص من القيمة، يعني أن يعطي الصغير والمجنون ما ينقص من القيمة. ولو كان المحروض من الحيوان الضار فلا شيء عليه.
أساس كان بأصل كل لحم، وإذا شو النقص؟
إيه، كل لحمة الحمار مثلا، مثل الحمار إذا كان يجب الواقي تحريم اللحم. زين، ولو كان المقصود من الأضرار فلا شيء عليهما إلا أن يوجب نقص القيمة لتحريم لحمه مثلا أو لغيره، فيلزمهما الأرش.
ما يحصل لحم الحمار بالقادر بالأصل قلنا انطرحت ونبيعها، يعني حرقة ولا نبيعها
على كل ما يقدر. هي أتذكر بس ما يقدر الواحد ياكل اللحمة حتى لو نخرجه من البلد، ما يمكن واحد أنه لو راي مدى حاله حتى لو اشتراه، لو اشتراه أيضا لا يمكن أنه يؤكل لحمه. على كل حال الموصول لا يؤكل لحمه مطلقا، سواء أخرج من البلد أو لم يخرج، قلنا بالذبح أو لم نقل. ولو كان الواقي بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم، هذا موضوع آخر طرحا. لو كان الواقي بالغا مثلا وبيع في غير البلد، بالنسبة لمن؟ لمن لا يرتب ظهره، بيع في غير البلد لغير العالم بالحال، بيع لشخص لا يعلمه بالحال، فعلم بعد ذلك علم أنه هذا الحمار الذي اشتراه كان موضوع فلان مثلا، كان موضوع فلان احتمل قويا جواز الفرد، يحتمل احتمال قوي ان نقول بجواز الفرد لانه يكون من المعيب، فلو خيار العيب، خيار العيب اما بالفسخ او باخذ الارث، يعني ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب. فعلم ذلك الشخص بالحال احتمل قويا جواز الفرد مع استلزامه نقص القيمة، مع استلزام الفرد انه ينقص القيمة بالنسبة الى العالم، يعني يحتمل انه بالنسبة للعالم ينقص القيمة، يعني فرق بين من يعلم بان هذه موضوعة ومن لا يعلم بان هذه موضوعة. فلو علم بان هذه موضوعة راح يصير قيمة اقل لانه راح يستفاد فقط من ظهرها، انه ما يقدر يوما ما يستفاد من لحمة على الاطلاق، فالعالم قيمة راح يكون اقل. لو علم هذا المعنى عند ذلك اما الفس واما اخذ الارش، يعني ما فيه التفاوت بين الصحيح والمعيب. احتمل قويا جواز الفس مع استلزامه نقص القيمة، يعني لا يستخ انما يأخذ نقص القيمة ما فيه التفاوت. بالنسبة نقص القيمة من اين؟ يعني باي شيء نقايته؟ نقايته بالعالم، اذا علم باي مقدار يشتري هذا، يشتري هذا الحمار مثلا، عندما لم يعلم المقدار الزائد يرجع به الى صاحبه، الى يعني الى المشتري، المقدار الزائد يرجع به الى المشتري مع التزام نقص القيمه بالنسبه للعالم، لانه حينئذ انما نقول يحتمل الفرد او الاش باعتبار عيب، فله حق الخيار، خيار العيب، لانه حينئذ عيب.
واحد باخر واحد عالم عالم بعدين لو يفتح له الاش،
لا يفتح لا ياخذ ايش، لا يرضى بالبيع، لا يزيد من ثلاث حالات. اذا رضي بالبيع لا شيء لا عليه ولا على البائع، اذا اراد الفاس على البائع ان يقبل الفاس، واذا اراد الارس على البائع ايضا ان
الزام الارس.
يعني نقول اولا يوجب الفاس مع انه في هذه الحال ايضا يستلزمه الارس، والارس كيف يستخرج؟ يستخرج بالنسبه الى العالم وغير العالم، أنه العالم يشتري مثلا هذا الحمار أقل من الذي لا يعلم، فإذا إذا بيع على من لا يعلم ذلك الزائد الذي أخذ منه يخطى إليه مرة ثانية، يعني له الحق أن يرجع ويأخذ الزائد من البائع. وأما التعزير الثالث على الفاعل فهو موصول إلى نظر الإمام عليه السلام أو من قام مقامه النائب الخاص أو النائب العام، كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا، يعني الحد التام مثلا الزنا ينزل 100 لغير الإحصان، هذا حد تام، هذا أيضا يسمى بالتعزير، ولكن سمي حد لأنه قدر شرعا. فكل تعزير لا تقدير له شرعا يوكل الأمر إلى الإمام أو من ينوب الإمام، وقد ورد مطلقا في كثير من الأخبار، ورد التعزير مطلقا من دون تقدير في الأخبار. وقيل هذا النزاع يرجع للقدم. بالنسبة إلى الفاعل أنه يجرى عليه الحد، أي حد يجرى عليه؟ الروايات فيما نحن فيه على طوائف أربعة، رواية تقول يقتل، والرواية صحيحة أيضا على أنه يقتل، روايات أخرى طائفة ثانية تقول أنه يجرى عليه الحد التام، يعني حد الزاني 100 جلدة. الرواية الثالثة تقول يجرى عليه ربع الحد التام، يعني 25 صوت. الطائفة الرابعة والتي عمل بها المشهور على أنه يجرى عليه الحد بما يراه الحاكم من مصلحة. هذه الطوائف الأربعة جعلت المسألة أقوال أربعة، ونحن عندنا أصل عام الذي ينفعكم أيضا في الاجتهاد، أصل عام وهو في الروايات المتعارضة اكتبها أن الجامع مهما أمكن أولى من الصحيح بلا شك، مهما يمكن الجامع بين الروايات فهو أولى إن شاء الله في المستقبل عند الاجتهاد. عليكم أولا بالجامع بين الروايات لأنه الأخذ بأقوال المعصومين عليهم السلام وإن كانت الأقوال مختلفة، فالجامع مهما أمكن أولى من الصحيح بلا شك، هذا فيما إذا أمكن طبعا، إما جمعا له شاهد من الرواية كما ما نحن فيه الآن، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يجمع بين الروايات بجمع وله شاهد من الرواية مثلا من نفس الرواية، وإما جمع تبرعي، جمع تبرعي خلصة للمجتهد أما لغيره مو معلوم أنه حجة. أما الجمع الذي يكون فيه شاهد فهو احتياط الوجوب كما ذكرنا على المعنى تفصيلا. حيث إذا لم يكن لا يمكن الجامع بين الروايات في هذه الحالة ابتداء نرجع إلى الأخبار العلاجية، يعني نأخذ الترجيح إما سندا وإما دلالة. الترجيح من حال أنه خذ بينه، خذ بعد الهما، خذ بأسفاهما، وإلى آخر عوامل الترجيح الواردة في الروايات وفي الأخبار العلاجية. إن لم يمكن هذه الحالة الثالثة الجهة مهما أمكن أولى، وإلا فيكون نظام التعارض، عند التعارض نرجع ابتداء الأخبار العلاجية، وإلا عند ذلك تعارض تساقط فيرجع إلى الأصل العملي. ما نحن في طوائف أربعة، يمكن الجمع بين هذه الطوائف كما فعل ذلك الشيخ في كتابه الشريف الاستفسار. وقيل والقائل الشيخ إن قدره خمسة، يعني قدر الحد 25 صوتا، وذلك لرواية لحسنة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية إسحاق بن عمار عن الفاضل عليه السلام. طبعا الروايات قلت لكم 11 رواية، كل الروايات في الوسائل والمجلد 18 صفحة 570. فبعض الروايات تدل على أنه يضرب 25 صوت. جاءت التكملة لا بأس، المجلد الأول صفحة 343، مسألة 26، من وطى بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ولكن يضربه الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، ولكن يعزله الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. يقول في الهامش الروايات الواردة في المسألة على طوائف، الأولى ما دلت على أن حكمه هو القاتل كصحيح الجميل بن الدراج، وهذه الطائفة مضاعفة إلى أن لا عامل بها من الأصحاب. الصحيح ذكرنا أنه الصحيح لو أعرض عن الأصحاب يوجب، وهنا الصحيحة كما أنه الضعيفة لو عمل بها الأصحاب يوجب جر الضعيفة. هذا المعنى طبعا ليس مسلم، ولكن مبنوي. لو قلنا بهذا المبنى فإن إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يوجب طرح الصحيحة كما قال السيد. وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها الأصحاب معارضة بما يأتي. الطائفة الثانية ما دلت على أنه حد وحد ذلك صحيحة أبي بصير، ثم يشتر طبعا الرواية، وهذه الصحيحة. وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها أيضا، وإن كان الأظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الأخبار، معارضة يعني مضافة معارضة بالروايات الآتية على أن الصحيحة غير صحيحة في حد غير صريحة في حد الزاني وغيرها، وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه. الطائفة الثالثة ما دلت على أنه حده ربع حد الزاني كصحيحة عبد الله بن سنان، طبعا الشارع يقول لحسنة عبد الله بن سنان، أما عند السيد هذه صحيحة وليست حسنة، وصحيحة حسين بن خالد ومعتبرة إسحاق بن عمار، وعليها تحمل معتبر السماعة ومعتبر السبيل. وهذه الطائفة أيضا معارضة لما تقدم من الروايات وما يأتي منها، والمشهور على خلافها، يعني عمل بخلاف هذه الروايات أيضا. الرابعة ما دلت على أنه لذا قال الشارع وقيلة حيلة مقابل، يعني قول شاذ في مقابل قول المشهور، فالمشهور على خلافها. الطائفة الرابعة ما دلت على أنه يضرب تعذيرا وليس عليه حاج كما اعتبر الحسين بن علوان ورواية الطغرل بن يسار وربعي ابن عبد الله ظاهرا ورواية العلاء بن الفضيل، وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فإنها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدمة إلا أنها تتقدم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت التعذير على ارتفاق كل معصية. يعني عندنا أننا موضوع عام، رواية عامة، وإنه كل كبير عليها تعذير بموافقتها لما دل على ثبوت التعذير على ارتكاب كل معصية كبيرة، فالنتيجة أن الحاكم يعذر الواقي حسب ما يراه من المصلحة. ثم يقول في المثل مرة أخرى وينفع تخليل التعذير بين إجراء الحاج يقتل في المرة الثالثة. التعذير المراد من التعذير هو الحادث أو مطلق التعذير سواء كان حدث أو غير حادث. تخيل إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الأحوط كما مرة ثالثة، إنما يقتل فيما إذا أجري بين الحدود، يعني إذا أجري بين الثبوت إثبات العمل، إذا أجري الحادث الكامل، وإلا مجرد تعذير لا يقتل في المرة الثالثة. وقيل لا مطلق الحد سواء كان حدا معينا شرعا أو حدا تعزيريا بدون تعيين. لكن يبقى على الثاني حمل الذي يقوله الشيخ خبر الحد منافيا للتعزير بما دون الحد، يعني إذا كان أقل من الحد هذا يبقى منافي، باعتبار إذا كان أقل من الحد لا يجرى عليه القد الثالثة. ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين وبالإقرار مرة في جميع الأحكام، إن كانت الدافع له لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إذا كان الفاعل هو والدافع له في هذه الحالة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يثبت جميع الأحكام، خرج منه ما اقتصر إلى التعدد بنص الخاص، خرج من إقرار العقلاء من هذا العموم ما اقتصر إلى التعدد كما مر سابقا كالزنا واللواط بنص خاص، فيبقى غير الزنا واللواط تحت العموم، وإلا تكون الدابة له فالثابت بالإقرار مطلقا هو التعزير خاصة، يعني على كل حال يعزر، إنما يبقى أنه عليه الإخراج أو التحريم أو ما تابع ذلك لا، لأنه إقرار على غيره والإقرار على الغير لا يجوز أي لا ينفذ، فالثابت بالإقرار مطلقا التعزير خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة، لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يصدقوا المالك، إذا صدقوا المالك عند ذلك يسمع، فيثبت باقي الأحكام لزوال المانع لوجود المقتضي وعدم المانع فيثبت لزوال المانع من نفوذه، يعني من جواز إقرار العقلاء على أنفسهم حينئذ، هذا بحسب الظاهر، فحسب الظاهر لو ثبت مثلا من طريق البينة أو من طريق الإقرار، أما في نفس الأمر الذي لا يعلمه إلا هو الله سبحانه وتعالى لو فعل بالبهيمة فماذا يكون حكمه؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.